يسر شركة أندروفون أن تقدم باقة من الكنوز الكنسية للعلامة مثلث الرحمات نيافة الأنبا يؤنس أسقف الغربية، طالبين أن تكون بركة لسامعيها بصلوات صاحب القداسة والغبطة البابا المعظم الأنبا شنودة الثالث.
القدرة على إطعام الآخرين، لأن بعد كده في الإصحاح ده هيتكلم عن الخدمة. رائحة أنفها كالتفاح، وسبق قبل كده تكلمنا عن التفاح كرمز للمسيح والتجسد الإلهي، وكأنها تشتم دائما رائحة الإله المتجسد. والمعنى أن العروس بعد أن اتحدت بعريسه بدأت الآن تفيح منها رائحة المسيح. أنتم رائحة المسيح الزكية. حنكك فمك، حنكك كأجود الخمر، والخمر يشير إلى البهجة والفرح وإلى تذوق السماويات. الخمر يشير الى ملكوت السماوات. وفي تأمل بسيط هنا في يوحنا 2 في معجزة تحويل الماء الى خمر في عرس قانا الجليل. المسيح له المجد كان مدعوا هو وامه العذراء مريم وتلاميذه الى هذا العرس. وبعدين زي ما احنا عارفين القصة ان المسيح حول الماء باختصار الى خمر. ثم قال لهم استقوا الان وقدموا الى رئيس المتكأ رئيس الحفل. فقدموا، فلما ذاق رئيس المتكأ الماء المتحول خمرا ولم يكن يعلم من اين هي، لكن الخدام الذين كانوا قد استقوا الماء علموا، دعا رئيس المتكأ العريس وقال له ايه، كل انسان انما يضع الخمر الجيدة اولا، ومتى سكروا فحينئذ الدون، اما يسكروا يحط لهم بقى الخمرة الوحشة انهم سكروا خلاص. اما انت، بيقول للعريس رئيس المتكأ، بيقول للعريس اما انت فقد ابقيت الخمر الجيدة الى الان. ودي طريقة المسيح، انه يبقي الخمر الجيدة للنهاية. معنى كده ايه؟ العالم يقدم الخمر الجيدة اولا وفي بعد ذلك الدون. العالم يضحك على اللي يمشي وراه بشوية حاجات، بشوية فرفشة، بشوية هبات مادية. اما المسيح يقول له ابقيت الخمر الجيدة للاخر. هذا رمز الى ان الانسان المؤمن في حياته بالجسد على الارض تقابله ضيقات، انما في الاخر ابقيت الخمر الجيدة الى الان، الى النهاية، الى الابدية. وده اللي احنا بننتظر. وحينما وصل العريس الى هذه الكلمة وحنكك كأجود الخمر، وقفته بس، اسكت بقى. اذا بالعروس استنادا الى اتحادها الكامل به تقاطعه وتقول لحبيبي السائغة المرقرقة السائحة على شفاه المؤمنين النائمين. وهذا يفيد ان العروس وحبيبها قد تزوخا شيئا من امجاد الدهر الاتي، السائحة على شفاه النائمين. لحبيبي. الصفات اللي انت بتقولها دي لحبيبي مش لي، هي لحبيبي او من حبيبي، وان هذه الخمر تسيل وتجري الى فم حبيبها بسهولة وبلذة، وهي لامعة مرقرقة وسائحة، لامعة ومتلألئة ايضا. ثم هي في العدد 10 تقول انا لحبيبي والي اشتياقه. من دراستنا لسفر النشيد عن العلاقة الحبية بين العروس وبين حبيبها، نجد في تطور في هذه العلاقة، علاقة الحب، تطور الى ما هو اسمى وما هو اقدس. في نشيد 2 اصحاح 2:16 العروس والحبيبي لي وانا له. وفي نشيد اصحاح 6:3 نسمعها تقول انا لحبيبي وحبيبي لي. دي ظاهرة امتلاك، رغبة امتلاك. اما هنا فتقول انا لحبيبي والي اشتياقه، او لو قدمنا واخرنا في التعبير عشان يبقى اوضح، انا لحبيبي واشتياقه الي. انا لحبيبي واشتياقه الي. وكيف يصدر هذا التعبير عن العروس؟ كيف يصل المؤمن الى الدرجة ان الله يشتاق اليه؟ ده لابد انها درجة عالية جدا من درجات النمو الروحي. لقد اختفت الرغبة الشخصية واصبحت الرغبة الان هي رغبة العريس، اشتياقه الي او الي اشتياقه. لقد صارت تعلم الان انها انما تحيا فقط من اجل ما صرت عريسه، لكي تكون موضع اشتياقه. وبالفعل فانه يجب ان يكون اسمى غرض للمؤمن ان يحيا الحياه التي تجعل الرب يشتاق اليه، لان الاشتياق ده لابد ان له اسباب. ولذلك من شوية كنت بقول ان احنا مش عارفين قيمتنا. في صلاة للقديس ماري فرام السورياني، وهو من كبار النساك في الكنيسة السوريانية، ينادي ربنا ويقول له انت تصر بسماع اصواتنا اكثر من ضجة السماويين. تسبيح الملائكة بيشبهه بانه ضجة، اما حينما يتكلم انسان، لان الله لم يمت من اجل الملائكة ولكنه مات من اجل الانسان حبا فيه. وهذه المحبة لا تسقط ابدا، والخطية لا تمحوها، ومهما عاش الانسان بعيدا عن الله وموحلا بوحل الخطية، بمجرد ما بيرجع لربنا بيقبله. ولعل اكبر واوضح شاهد على كده هو مثل الابن الضال. بمجرد ما رجع وجد ان ابوه في انتظاره، وحتى الاعتذار اللي جاي يعتذره ما خلهوش تمله. تعال يا حبيبي لنخرج الى الحق ولنبت في القرى، لنبكرن الى القروم لننظر هل ازهر الكرم، هل تفتح الخعال، هل نور الرمان، هنالك اعطيك حب. تعال يا حبيبي لنخرج الى الحقل. هنا تبدأ الخدمة من هنا. والخدمة الحقيقية هي ثمر حب الى الله. والخادم الحقيقي الناجح هو الذي يجعل من كلماته تعبيرا عما في قلبه من حب لله. اما غير ذلك فيكون نوع من احتراف الخدمة. كل اللي فات ده كلام عن الحب المتبادل والمناجاة بين العروس وعريسها وبين العريس وعروسه. وبعدين انا لحبيبي والي اشتياق. وانا بقيت دلوقتي حسب ما وصفني الوصف اللي اتكلمنا عنه. ولذلك تعال يا حبيبي لنخرج الى الحقل. الحقل يطلع ايه؟ بالعهد الجديد المسيح يفسر الحقل بالعالم. وفي مثل في قصة السامرية يقول المسيح لتلاميذه انظروا ها ان الحقول قد ابيضت للحصاد. ويقول لهم الحصاد كثير والفعل قليلون، فاطلبوا من رب الحصاد ان يرسل فعلة الى حصاده. عاوزين نقف شوية صغيرة عند كل كلمة من الكلمات دي. قالت له تعالى يا حبيبي، ده في دالة، ده هي اللي هتاخده دلوقتي مش هو اللي هياخدها. تعالى يا حبيبي اول حاجة لنخرج الى الحق. والله كما قلنا ليس مخيفا بل محبا. بتتكلم مع الدالة، دعانا اخوته اصدقائه احبائه. وهي هنا تدعوه حبيبي، تعالى يا حبيبي لنخرج الى الحق لتصحبه. الى فين؟ الحق، الحق لحق الخدمة كما قلنا. لكننا وان كان الله يدعونا للعمل زي بولس الرسول لما بيكلم نفسه عن نفسه عن ابولس يقول نحن عاملان مع الله وانتم فلاحة الله بناء الله. ما نخرجش لوحدنا. خروج الخادم لوحده معناه الفشل. عشان كده المسيح له المجد اوصى رسله وتلاميذه قبيل صعوده الى السماء لا تبرحوا اورشليم حتى تلبسوا قوه من الاعالي. كان بيشير الى الروح القدس الذي سيحل عليهم في يوم الخمسين. ولذلك هنا تقول له تعالى يا حبيبي لنخرج الى الحق. انت معايا لان انا ما فيهاش حاجه، المهم انت. لنخرج، ده سر النجاح، ان الله يعمل. واذا كان الكلام ده عن الخدمة فانه ايضا يشير من ناحية اخرى الى التعاون الزوجي، خاصة في هذه الايام. تعال يا حبيبي لنخرج الى الحق ولنبت في القرى لنبكرن الى القروم. احنا بنمر بفترة غير عادية. اهالينا اللي قبل كده ابائنا وامهاتنا ما عاشوش الفترة اللي احنا عايشينها. الزوجة الان الام تعمل عملا كاملا مثل العمل الذي يقوم به زوجها، وهي فوق ذلك غير العمل اللي بتشتغله العمل الكامل. هي ام لاولاد وهي مدبرة لبيت وطباخة وخدامة في البيت، ما فيش خدامين، وهي تتعب. ولذلك فيجب أن الرجال يتعاونون مع زوجاتهم ويقدروا. احنا الجو المكهرب بتاع اللي بيحصل في العائلات والخلافات طبعا نتيجة ان النفس مثقل عليها، الاحتمال مش كبير غير الزوجة بتاع الزمان قاعدة في البيت متفرغة لبيتها متفرغة لولادها قاعدة، انما كان شغلانة بتستغلها الزوجة الان. ويجب ان يقدر الازواج في زوجاتهن هذه التضحيات اللي بيقوموا بيها. هذا مثل من الأمثلة في التعاون الزوجي. تعال يا حبيبي لنخرج إلى الحق ولنبت في القرى لنبكرن إلى القرون. لنبت في القرى، القرى هنا وردت بصيغة الجمع مش لنبت في القرية، وهذا يشير إلى سياحة الغربة. أنا مستعدة أمشي معاك يا حبيبي أينما ذهبت. لنبت في القرى، نبيت في القرى، هي لا تقصد مكانا معينا بل كل القرى. هذا يشير الى حياة الغربة في العالم، ودي الحياة الحقيقية اللي المؤمن لاجب ان هو يحس انه يعيشها. فمسيحنا عاش ليس له اين يسند رأسه، قال للثعالب اوجره جحور ولطيور السماء اوكار عشوش، ولكن ابن الانسان ليس له اين يسند رأسه. المسيح عاش غريب، ولذلك احنا يجب ان نحيا غرباء ايضا. والرسول بطرس يوجه الرسالة بتاعته الى المتغربين في شتات بنطس وغلاطيا وكبدوكيا وبيثينية واسيا المختارين، ويقول لهم اطلب اليكم كغرباء ونزلاء ان تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب الناس. احساس الانسان بالغربة في غاية الفايدة لي، كوني احس انا غريب. ده المرتل بيحنن قلب ربنا ويقول له غريب انا على الارض فلا تخفي عني وصاياك. الانسان الغريب، الانسان الغريب تملي يسأل، يقول الغريب اعمى ولو كان بصير. انسان غريب. ثم الغريب لا يفكر في امتلاك شيء لان هيرجع بلده. ثم ان الغريب حنين دائما الى وطنه الاصلي. ليس لنا هنا مدينة باقية لكننا نطلب العتيدة. ان العروس هنا في غربتها في سياحة مع عريسها حبيبها تسير من قرية الى قرية، ده تعبير عن الحب. قديس بطرس في الرسالة بتاعته يقول ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. شوفوا ربنا طيب ازاي، ذوقوا. انما اللي يقول ذوقوا لازم يكون داء، لازم يكون داء. ولذلك كما قلت الخدمة الحقيقية هي ثمرة لحياة الحب والاتحاد بالله مش كلام. الكلمات دي هي لنخرج لنبت لنبكرن اللي بتقولهم هنا. تعال يا حبيبي لنخرج الى الحق لنبت في القرى لنبكرن الى القروم، دي تشير الى حياة الارتباط الاثنين مع بعض. نخرج سوا، نبيت سوا، نذكر سوا. وبعدين الكلمة الرابعة لننظر، هل ازهر الكرم، هل تفتح الفعال، هل نور الرمان. ده ارتباط، لننظر، لنخرج، لنبت، لنبكر. دي حياة ارتباط الله معاها باستمرار، ودي الحياة اللي احنا كلنا نستهيها ان تكون لنا مع الله. العروس هنا تفتش عن الثمر، هل اظهر الكرم؟ هل تفتح القعال؟ هل نور الرمان؟ لنبكرن في اجتهاد، في اجتهاد، والذين يبكرون الي يجدونني. بتقول له هنالك اعطيك حب، هنالك فين؟ هنالك دي في الحقول والقرى والكروم، هناك في الخدمة أعطيك حب. الخدمة هي حب، والحب هو أساس الخدمة. إنها نظرة كاملة لعمل الرب في كل العالم، وهي في هذه كلها في العالم كله وأمام العالم كله تعطيه حبها، أي تظهر له حبها. الآية الأخيرة في هذا الإصحاح: اللفاح يفوح رائحة وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة ذكرتها لك يا حبيب. اللفاح من أجمل الزهور التي تشير إلى المحبة الزوجية بين الرجل وامرأته، عشان كده حصلت مشاحنة بين رحيل وليئة على اللفاح. الكلام ده في الإصحاح 30 من سفر التكوين. اللفاح يفوح رائحته وعند أبوابنا، أبوابنا على على مقربة مننا. الباب يدل على القرب، دع الباب هو يدل على القرب. وعند أبوابنا كل النفائس، عند أبوابنا ما يشير إلى القرب أو أنه في متناول اليد، والمقصود بالنفائس الثمار النفيس. معنى ذلك أن هذه الثمار صارت وأصبحت في متناول اليد وقريبة. وعند أبوابنا كل النفائس من جديدة وقديمة، هي جديدة كل يوم، ونفس في نفس الوقت هي أصيلة وعميقة، هي ثمار كلمة الله العاملة في نفوس المؤمنين. هذا ما تقدمه العروس، الأم، الكنيسة أو النفس بفضائلها للمسيح العريس السماوي الأبدي. إنها تقدم ثمارا متنوعة. ورغم أن الذين قبلوا الرب يسوع يؤلفون جماعة واحدة، لكن ليس كل منهم يحمل نفس الثمر، لأن ثمار الروح القدس متنوعة. يقول عنها معلمنا بولس في غلطية إصحاح 5: محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، إيمان، وداعة، تحفظ. نكون بهذا قد انتهينا من الإصحاح 7، والإصحاح 8 ده في زبد الفكر النشيد كله، وهو يتكلم عن الخدمة والحب مجتمعين معا. الرب يبارك على هذه الكلمة ويعطينا حسب غناه في العطاء والمجد، وله كل المجد والكرامة من الآن وإلى الأبد. آمين. مبلغ جنيه موزع على كنائس بربي الشهر الثاني. هنقول النهاردة المديحة بالتالت عشية.
أمدح في عبر وبة الواصي حاشية مع بكير، وعلي صوتي وأقول تباكي بحق أننا نعطى وننال من تلك الخيرات المنتظرة، إذا صحنا بالصوت العال تباكي تقدم نحو غبريال وأعلن صوته بالبشرى وأعطاك السلام وقال طبات ذفى حساك حمل باريك كما قال أهل الخبراء إن الرب سيسكن فيك طباكي قلون هو اسمك وعجيب وفي احضارات الفكرة ولم يبلغ اليه نبيك تباكي خرج آدم بر الفردوس وصار كئيبا في حصرة وأعاد رب القدوس باكي ظهر جميع ولا سكران من حبك لا من خمرة ومادح في زين الأكوان تباكي رتل فيك الفاخوري واسماك ظهر عطرا وخبر عنك في المزمور تباكي زل ادم وبقى مقصور وارجع باذنك ثاني مره الى رتبته فرحا مسرور تباكي سبق وتنبى حسيان وقال يأتي ذو القدرة ويظهر في عقب الأجيال تباكي شهد ميخا وقال الجبار يأتي فتكون النصرة ويقوم الرب على الأشرار تباكي صرخ داود بصوت حنون وحرك أوصال العشرة أحب الرب أبواب سهيون تباك ظل إبليس أدم وطغى فأكل من تلك الشجرة وجاء ابن الله فدا تباك أيت وأنا أطلب التفسير ولم أبلوش بكثرة سوى تمجيد ومدح ياسير تباكي غير المرء كيف رأوك لك ما يرى وما لا يرى وكيف أهل العالم طلبوه فعلوا الشر ومسكوا البار وطلبوه القوم الكفرة فصر لهم خزيا وعار تباك إلى الموضى في صهيون صخر الشك حجر عصرا عصروا فيه ويسقطون تباك كنا في رق المكار تحت عبودي مرة وابنك صيرنا احرار تباك لبست حلة من الانوار وصرت يا مريم شجرة عظيمة وحملة للاثمار تباك موسى شفك فوق جبل الطور شبه العليقة الخضراء مشتعلة بشعاع من نور تباكي يوفينا وعدنا الخيرات ورجعنا بابنك ثاني مرة إلى الفردوس كنز البركات تباكي هزم ابنك حيل الشيطان وصارت له الغلبة والنصرة وقد فرح أهل الإيمان تباكي وجدتينا ما وقد نلت فرحا ما بعدا ومسرا ووصفك علو مقدرتي طبت لأن ظهر منك ينبوع حلو أيتها الصخرة سألي فينا الرب يسوع طبت يا أم النور كم من أجير جاء أولا أخذ الأجرى وأنا المسكين جت لك أخير طبت والسلام لمريم والغبطة مني وجميع من بالحضرة نصرخ ونصيح بعد الأصوات باقي
انت صوتك مستنى عليه وفي البرد الحنجرة وما رجل بتعمل ايه نبدأ الإصحاح الثامن والأخير من سفر النشيد وأرجو بنعمة الله أن أنتهي منه اليوم لكي أكلمكم عن شيء ينفعنا بمناسبة العام الجديد في الجمعة القادم ثم الجمعة التي تليه أكلمكم عن التجسد الإلهي. ليست كأخ لي الرابع ثديي أمي فأجدك في الخارج وأقبلك ولا يخزونني وأقودك وأدخل بك بيت أمي وهي تعلمني فأسقيك من الخمر الممزوج من ثلاث رماني شمال تحت رأسي ويمين تعانقني وحلفكن يا بنات أورشليم ألا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء. من هذه الطالعة من البرية مستندة على حبيبها تحت شجرة التفاح شوقتك هناك خطبت لك أمك هناك خطبت لك والدتك اجعلني كخاتم على قلبك كخاتم على ساعدك لأن المحبة قوية كالموت الغيرة قاسية كالهاوية لهيبها لهيب نار لدى الرب مياه كثيرة لا تستطيع أن تطفئ المحبة والسيول لا تغمرها. إن أعطى الإنسان كل ثروة بيته بدل المحبة تحتقر احتقارا. لنا أخت صغيرة ليس لها ثديان فماذا نصنع لأختنا في يوم تخطب؟ إن تكن سورا فنبني عليها برج فضة وإن تكن بابا فنحصرها بألواح أرزن. أنا سور وثدياي كبرجين حينئذ كنت في عينيه كواحدة سلامة. كان لسليمان كرم في بعل هامون دفع الكرم الى نواطير نواطير يعني حراس كل واحد يؤدي عن ثمره الفا من الفضة كرمي الذي لي هو امامي الالف لك يا سليمان ومائتان لنواطير الثمر او لحراس الثمر. ايتها الجالسة في الجنات الاصحاب يسمعون صوتك فاسمعيني اهرب يا حبيبي وكن كالظبي او كغفر الايائل غفر يعني صغير يعني الايائل او الغزلان الصغيرة اهرب يا حبيبي وكن كالظبي او كغفر الايائل على جبال الاطياب. المرة اللي فاتت احنا شفنا ان العروس ابتدت تتجه للخدمة فمثلا في اواخر الاصحاح السابع اللي هو الاصحاح اللي فات يقول انا لحبيبي الي اشتياقه تعالى يا حبيبي لنخرج الى الحقر ولنبت في القرى لنبكرن الى الكروم لننظر هل اظهر الكرم هل تفتح القعال هل نور الرمان هنالك اعطيك حبي. قلنا ان العروس ابتدت تتجه للخدمة وقلنا ان الخدمة لا يمكن بصيغة التأكيد انها تبقى مثمرة ومقبولة من الله الا اذا كانت ثمر للحب او نتيجة لمحبة الانسان لله. في بداية هذا الإصحاح تلتهب العروس حبا للاتحاد مع عريسها اتحادا أعمق، وكأن ختام مناجاة العريس وعروسه في سفر النشيد ده اللي اتكلمنا عنه، ودخول المؤمن الى خدمة الاخرين مع التهاب القلب بالانطلاق نحو الفردوس. وربما بدأ الاتجاهين متعارضين، ما في تعارض ابدا بين حياة التأمل وحياة التعمق في محبة الله وحياة الخدمة، لان احنا قلنا ان الخدمة هي ثمر الحب. الاصحاح الاخير ده كله بيتكلم عن الخدمة زي ما هنشوف. اساس الخدمة هو المحبة، واساس الخدمة هو تمتع الخادم بمحبة عريس الكنيسة الذي هو المسيح. بتقول له ليتك كاخ لي الرادع ثديي امي، فاجد اجدك في الخارج واقبلك ولا يخزونني. معنى كلام ده ايه؟ كان التقبيل قديما بين الرجال والنساء حتى بين الزوجة وزوجها يعتبر خدشا للحياء، يعني على المستوى العام يعني قدام الناس، انما كان هذا مسموحا به بين من نسميهم المحارم. المحارم يعني المحرم زواجهم، الاخت ما تتجوزش اخوها، الاب ما يتجوزش بنته، العم ما يتجوزش بنت اخوه. كانت هذه القبلة مسموحة بين المحارم اللي هم الاقرباء بالدم كالاخ والاخت مثلا. والقبلة هي تعبير عن الحب، ومن ثم فقد شعرت العروس وهي مفعمة حبا، شعرت بالحرج الشديد لانها تريد ان تقبل حبيبها، ولكن هذا امر لا تستطيع تحقيقه. ليتك اخا لي الرادع ثديي امي، فاجدك في الخارج عاوزة قدام الناس واقبلك ولا يخزونني، ما يستهزئوش بيا. انا غير قادرة على اخفاء حبي ليك، وانا اريد ان اعبر عن هذا الحب، ولكن المجتمع لا يقر هذه الطريقة. فليت كنت اخ لي الرادع ثديي امي، ومن ثم تستطيع ان تظهر عواطفها علانية وتقبله في حضرة البشرية كلها دون ان ينسب لها لوم. لكن بتقول له ليتك اخ لي الرادع ثديي امي، فاجدك في الخارج واقبلك ولا يخزونني، واقودك وادخل بك بيت امي وهي تعلمني. ايه بيت امي ده الذي تقول عنه العروس هنا وتريد ان تدخل بالعريس اليه؟ انها اورشليم السماوية التي قال عنها بولس اورشليم العليا التي هي امنا جميعا. تدخل الى بيت امي، ندخل الى اورشليم السماوية، دي النهاية الابدية. كلام ده في غلطي 4:26. فأسقيك من الخمر الممزوجة من سلاف رماني، هناك تسقيه من خمر بهجتها الممزوجة من عصير رمانها، لكنها في التضاع تريد ان تتعلم. تقول له ادخل بك بيت امي وهي تعلمني، لانها بحاجة مستمرة الى ان يعلمها اسراره السماوية حتى في الابدية. لكن اشمعنى الخمر عصير الرمان؟ الرمان يشير الى حياة الجهاد،
شجرة الرمان مليانة شوك، غلاف الرمان مر جدا وبيستخدموه لإيقاف الإسهال أو أزوار الدوزنترية، إنما هو شديد المرارة، ولكن في داخله بذور كثيرة تحمل عصيرا يحمل طعما لذيذا. الرمان من جوه، شوفوا ما تكسروا الرمانة وتلاقوا الحبوب فيها عاملة ازاي. ولذلك الفوازير زمان كانوا يقولوا طاسة جوه طاسة في البحر غطاسة، تطلع ايه؟ تطلع الرمانة. ان الفرح في المسيحية لابد ان يمتزج بالتعب والجهاد الروحي الى النهاية. بعد كده تقول شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، وحلفكن يا بنات اورشليم الا تيقظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. كلمة دي جت قبل كده. شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، دي تشبيهات مكررة قالتها العروس في الاصحاح الثاني عدد 6 و7. وقلنا في نهاية كلامنا المرة اللي فاتت ان من ثمار حبها بدأت تتجه العروس للخدمة مع عريسها، وهنا تكرر هذا التعبير الذي يعبر عن الحب لئلا يظن احد ان الخدمة شغلتها عن محبة عريسها. لا، لسه حب موجود، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، بل العكس هو الصحيح، انه كلما كانت المحبة قوية كلما كان ثمر الخدمة وفيرا ومباركا. عندما كان يوحنا منفيا في جزيرة يوحنا الرسول هو يوحنا الانجيلي الرسول لانه من الرسل 12، الانجيل لانه كتب انجيل، الحبيب يوحنا الحبيب لانه التلميذ الذي كان يحب يسوع، يوحنا اللاهوتي لانه افتتح انجيله بالكلام عن لاهوت المسيح، يوحنا الرائي لانه كتب سفر الرؤيا. كل هذه الاسماء لشخص واحد. حينما كان يوحنا الرسول حبيب الرب منفيا في جزيرة بطمس لاجل الشهادة ليسوع المسيح، ورأى الرب في جلاله شاف المسيح، سقط عند رجليه كميت، فالمسيح وضع يده اليمنى عليه قائلا له لا تخف. وهي نفس اليد اللي اتحطت عليه وقالت لا تخف، هي نفس اليد التي رآها يوحنا مسكوبة على الصليب فوق الجلجثة، لان يوحنا هو التلميذ الوحيد الذي تبع المسيح حتى الى الصليب، ومعنى يوحنا الوحيد اللي تبع الحب هو الذي يستطيع ان يصل الى النهاية، لان المحبة اقوى من الموت. ورأى نفس اليد بعد ذلك مرفوعة بالبركة وقت صعود المسيح الى السماء، واذ وضع يده عليه في سفر الرؤيا ملأ قلبه سلاما وبدد كل مخاوفه. لقد اختبر يوحنا حبيب الرب ما اختبرته العروس هنا، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني، حينما اتكى وقت العشاء الاخير على صدر الرب يسوع وكان يسمع نبضات قلبه وما تفيض به من الحب. ما احلى ان نأوي الى فرشنا نصلي ونروح ننام ونستودع حياتنا بين يدي المسيح، ونتخيل المسيح وهو يأخذنا في حضنه، ونردد نفس كلمات العروس، شماله تحت رأسي ويمينه تعانقني. مين اللي يقدر يقترب من مثل هذه النفس التي في حضن الرب؟ انها تنام في حب ودفء وحماية. وسلام وبركة. أما عن قولها أحلفكن يا بنات أورشليم التي يحفظنا ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء، فسبق أنها اتكررت في موضعين، مش بس في الموضع اللي أنا قلت فيه، هو إصحاح 2 عدد 7 وفي إصحاح 3 عدد 5، أنها تناسب من هن حولها أن يلزمنا الهدوء والصمت حتى لا يعكر ما يحدث صفو هذه الشركة الحلوة. ان كل من اختبر حياة الشركة مع المسيح وذاق مشاعر محبته لا يمكن الا ان يرغب استمرار هذه الافتقادات الالهية على نحو ما اشتهى بطرس وهو فوق جبل التجلي، ان يقعد فوق: جيد يا رب ان نكون ها هنا. الشمس حمية، نصنع 3 مظال، لك واحدة ولموسى واحدة ولإيليا واحدة. ان الاحتضان بالذراع الشمال واليمين رمز المحبة، محبة الرب وتعزياته. ولكن تقول العروس هنا: احلفكن يا بنات اورشليم الا تيقظن ولا تنبهن الحبيب حتى يشاء، لغاية اما زي ما هو عاوز. حتى يشاء دي لها معنى كبير، ولولا الوقت مقصر في هذه المرة لكنت تكلمت طويلا، لان تعزيات الله حتى بالنسبة لاولاده لا تستمر، لان الله حينما يعطي نعمة لا يعطي معها نقمة. التعزيات جهيا ربما اذا استمرت، والدموع في الصلاة اذا استمرت، ربما يفكر الانسان انه بقى قديس وبعدين يتضرب ضربة بيسموها ضربة يمين. احنا في تحليل الكهنة بتاع صلاة نص الليل لا تسمح ان يكون له فينا ضربة شمال او ضربة يمين. ضربة شمال دي بتاعة الخطية، انما ضربة اليمين اللي هي الاقوى اليمين هي ضربة الكبرياء. ولذلك العروس بتقول لهم: ولا تنبهنا الحبيب حتى يشاء. انا دلوقتي في شركة معاه، انما لغاية ما هو يصحى من نفسه او يوقف هذه التعزيات.